بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا. أي نعم يا شيخ.
نعم.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللقائمين على هذه القناة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الآية الأولى: أي شر وهلاك لكل مختاب للناس طعان فيهم. الآية الثانية: أي الذي كان همه جمع المال وتعداده. الآية الثالثة: أي يظن أنه ضمن لنفسه بهذا المال الذي جمع لخلود الدنيا والإفلات من الحساب. الآية الرابعة: ليس الأمر كما ظن لنحن في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها. الآية الخامسة: وما أدراك أيها الرسول ما حقيقة النار. الآية السادسة والسابعة: إنها نار الله المشتعلة شديدة اللهب، التي من شدة حرها تنفذ من الأجسام إلى القلوب. الآية الثامنة والتاسعة: أي إنها عليهم مطبقة في سلاسل وأغلال مطولة لئلا يخرجوا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس إحدى السور المكية، وهي سورة الهمزة. وهذه السورة آياتها 9 آيات، ونزلت هذه السورة كما ذكر المفسرون بعد سورة القيامة. نزلت سورة الهمزة بعد سورة القيامة، وقد ذكر بعض المفسرين سبباً لنزول هذه السورة. ومن المفسرين من قال أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وهو أحد الصحابة، كان يلمز الناس ويغتاب الناس، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في غيبته عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، ثم أسلم. ذكر عطاء والكلبي رحمه الله تعالى أن هذه السورة نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي رحمه الله تعالى. والأخنس بن شريق نزلت فيه يعني آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قيل أنها نزلت في الأخنس بن شريق، كان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يطوي بقلبه ما يكره كما ذكر المفسرون. وقد ذكر الكلبي رحمه الله تعالى أنه كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر له أمرا يسره ويضمر في قلبه خلاف ما يظهر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني يكنون ما في صدورهم من العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نزلت آية أخرى قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فذكر بعض المفسرين منهم السدي وغيره رحمهم الله تعالى أنها نزلت في الأخنس بن شريق، نزلت في الأخنس بن شريق رضي الله تعالى عنه، فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا هذه السورة كما ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في الأخنس بن شريق، ويل لكل همزة لمزة كما ذكر السدي، قال نزلت في الأخنس بن شريق. وأيضا ابن جرير قال أنها نزلت أو جاءت عن رجل من أهل الرقة. فالكلام في هذا يطول، لكن المعنى أنها تدل هذه أو من مقاصد هذه السورة تأنيب وتعنيف وتهديد من يغتاب الناس ويمشي بالنميمة والهمز واللمز بين الناس، فهذا متوعد، متوعد بالعذاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الويل كلمة خزي وهلاك وعذاب شديد، وهذا اللفظ لا يستعمل إلا في الذم، في الذم والقبح، لأنه تهديد وزجر وعذاب شديد. ففي هذه السورة تهديد لكل من يسب الناس ويعيبهم ويغتابهم ويتنقصهم، سواء بالإشارة أو بالحركة أو بالقول أو بالفعل، فهو متوعد بهذا الويل. ومن المفسرين من قال أن ويل واد في جهنم، واد في جهنم اسمه ويل، كما ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى. وأيضا جاء عن مقاتل أن هذه السورة، سورة الهمزة، نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن فيه في وجهه عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة ذكر أن، أو قال: ما زلنا نسمع عن هذه السورة نزلت في أمية بن خلف، لكن اللفظ عام، اللفظ عام، يعني ويل لكل همزة لمزة، لم تختص يعني بشخص معين، يشمل كل من يعني تنطبق عليه هذه الصفات، الهمز واللمز والغيبة والنميمة، لأن القاعدة تقول العبرة عموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ووعيد شديد لمن همز الناس ولمزهم. فالهماز كما ذكر مجاهد وعطاء هو الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل، واللماز هو الذي يغتاب من خلفه إذا غاب. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الهماز هو الطعان، واللماز هو العياب الذي يعيب الناس ويستحقرهم وينقص من شأنهم ومن قدرهم. ونقل عن الربيع بن أنس أنه قال: الهمزة أن يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه، يعني يلمزه من خلفه، يعني يغتابه. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الهمزة واللمزة، قال: هو المشاء بالنميمة المفرق بين الجمع. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الهمز يكون بالفعل، والفعل كأن يلوي وجهه مثلا، يعني يأتي الحديث عن شخص معين ثم يلوي وجهه، يعني كأنه يستحقره، أو يشير بيده، يعني كأنه يقلل من شأنه ونحو ذلك. كل هذا هو الهمز، ويكون بالفعل، يكون بالفعل. أما اللمز يكون باللسان، وهو من الغيبة المحرمة لا شك. والله عز وجل يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ذكر الله عز وجل بعد ذلك الصفات التي يتصف بها من يقع في الهمز واللمز وتنقص الناس وتعداد عيوب الناس، ويترك عيوبه ولا ينظر إليها، أنه يجمع المال ويعده، هذا همه في الدنيا، أنه يجمع المال ويكتنزه ولا يتصدق في وجوه الخير، وقد لا يخرج الزكاة الواجبة، همه أن يجمع المال ويعده، فكان عبدا للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. فمن كان همه جمع المال ولا يخرج الصدقات ولا الزكاة الواجبة، فهذا سيكون عليه وبالا يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا الهماز اللماز همه في هذه الدنيا أن يجمع المال ويعده، فالذي دعا هذا الذي يهمز الناس ويلمزهم وأمثاله إلى أن يتنقص الناس ويحط من قدر الناس أنه يظن، وهذا الظن ظن خاطئ، بأن جمعه لهذا المال والمبالغة في عده والمحافظة عليه وعدم الإنفاق منه في وجوه الخير، يظن أن هذا الصنيع الذي يقوم به من جمع المال وغيره أنه يرفع قدره عند الناس ويضمن له منزلة رفيعة عند غيره، وهذا ظن خاطئ، ظن خاطئ. الناس تنظر إلى 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 الآخرين بمنظار الدين والخلق، وهذا هو المنظار الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمال الذي لا يصرف في وجوه الخير ولا يستعمله صاحبه فيما يرضي الله عز وجل سيكون عليه وبالا يوم القيامة. والمال نعمة إذا صرف فيما يرضي الله عز وجل، الإنفاق على النفس والإنفاق على الأبناء والزوجة والأهل والمستحقين في وجوه الخير والتبرعات والصدقات الجارية وإخراج الزكاة في وقتها، كل هذا يكون نعمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالمال نعمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالرجل الصالح الذي ينفق في وجوه الخير ويخرج الزكاة في وقتها ويكتسب هذا المال من وجوه المشروعة وينفقها في وجوه مشروعة، فهذا على خير، فهذا على خير إن شاء الله. فالمال نعمة إذا استعمل فيما يرضي الله عز وجل، لكن الذي يجمع هذا المال أو ينفقه في ما يغضب الله عز وجل، فهذا وعد بالعذاب الشديد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الهماز اللماز همه جمع المال وعدم الإنفاق، فهو بخيل لا يعطي أحدا شيئا من ماله. ولذلك ذكر بعض المفسرين أن الذي يحمل هذا الهماز اللماز على الحط من أقدار الناس هو جمعه للمال، هو يظن أن بسبب جمعه للمال وكثرة ماله سيكون له قدر وشأن ومنزلة رفيعة أمام الناس، وهذا ظن خاطئ. فهو يعني لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا من غير جمع المال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني كثرة المال عند الإنسان ليست علامة محبة من الله سبحانه وتعالى له، قد تكون نقمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله لله، ومات ودرعه مرهون عند يهودي، كان يربط بطنه بالحجر 3 أيام لا يجد ما يأكله عليه الصلاة والسلام، يدخل على عائشة فيقول لها هل عندكم من طعام، تقول لا، فيقول إذن أنا صائم. وغيره من الصحابة. فليست كثرة علامة محبة الله للعبد، لكن التوفيق، كل التوفيق أن يرزق العبد الرزق الحلال ويوفق أو يوفقه الله عز وجل للإنفاق في وجوه الخير ويخرج الزكاة الواجبة بنفس راضية في أوقاتها المحددة. ولذلك يحذر المسلم من أن يكون همه جمع المال وعدم الإنفاق في وجوه الخير، أو لا يبالي من أين اكتسبه، أمن حلال أم من حرام. ولذلك جاء عند البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، سماه عبد للدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يحسب أن ماله أخلده، هذا الهماز الذي يجمع هذا المال ويظن أنه يعني يعلو شأنه أمام الناس بسبب كثرة ماله، يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن أن هذا المال الذي جمعه يضمن له الخلود في الدنيا، يعني لن يموت بسبب حبه للمال. فهذا الحب والتعلق بالمال كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، أنساه الموت، أنساه الموت، لأنه يأنس بماله ويظن أن هذا المال الذي يعني اجتهد وكافح في هذه الدنيا لجمعه وبخل به حتى على نفسه، يظن أنه سيحميه من الموت وأنه سيكون سببا في خلوده في هذه الدنيا. والله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالموت حقيقة لا ينكرها أحد، حتى الكافر لا ينكر الموت، لأنه يرى أباه قد مات، يرى أمه قد ماتت، يرى صديقه قد مات، يرى قريبه قد مات أمام عينيه. قد ينكر الكافر البعث، ينكر الحساب الجزاء، ينكر ألوهية الله عز وجل، لكن لا ينكر الموت. الموت هو الحقيقة التي لا ينكرها أحد، لا ينكرها أحد. فهذا الجاهل الهماز اللماز يظن أن ماله سيدوم له في هذه الدنيا، ولذلك نسي الموت، نسي الآخرة، نسي الحساب والجزاء والجنة والنار والثواب والعقاب، لم ينفق في وجوه الخير، لم يؤدي زكاة هذا المال، ولذلك أنساه جمع المال، أنساه هذه الحقيقة، أنساه الموت، أنساه الحساب، أنساه الجزاء، أنساه أنه سيقف بين يدي الله، نسي أن المال الحقيقي للإنسان هو ما أنفقه في وجوه الخير، ما تصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل واليتامى، هذا هو المال الذي ينفع صاحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، أما ما يتركه الإنسان في هذه الدنيا ولم يؤدي حق الله عز وجل فيه، سواء من زكاة الواجب أو الصدقات، فهو مال وارثه. وسيسأل الله عز وجل هذا الذي أو صاحب هذا المال يوم لقاء الله. فتأمل يا من رزقك الله الأموال وتجمع لغيرك، اعلم أنك ستفارق هذه الدنيا وتترك هذا المال للورثة، لأولادك مع أولادهم، ولبناتك مع أزواجهم، وأنت سيحاسبك الله عز وجل. فأنقذ نفسك، اجعل لك صدقة جارية، اجعل لك وقفا، ابني مسجدا، احفر آبارا، تصدق في وجوه الخير، اكفل يتيما، الأرملة وأبنائها، أنقذ نفسك، لأن الله عز وجل سيسألك عن هذا المال، حتى لو أخذ هذا المال الورثة. فلا تظن أن هذا المال الذي تجمعه وتحصيه وتعده أنه وأنت لا تؤدي حق الله عز وجل فيه أنه سيخلدك في الدنيا، وأنك لن تفارق هذه الدنيا ولن تموت. كلا، الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني كل الذين قبلك ماتوا، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك تجد بعض الناس عنده من المال ما الله به عليم، لكن المال هو الذي يملكه، وهذه والله مصيبة. لكن الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال وهو مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، هو مال الله عز وجل أنعم به عليك ليرى ماذا تصنع. فهذا الذي يتقي الله عز وجل في هذا المال، في الزكاة، في النفقة، والصدقة، صلة الأرحام، التصدق على الفقراء، مساعدة المحتاجين، الأرامل، اليتامى، وجوه الخير، الصدقات الجارية، الأوقاف وغير ذلك، فهذا هو الذي يملك المال ولم يملكه المال. أما الذي يشح على نفسه وعلى الناس ولا يخرج الزكاة فهذا قد ملكه ماله، قد ملكه ماله. ولذلك يقولون في المثل: اجلس في الظل واجعل مالك في الشمس، ولا يكون العكس، تجعل مالك في الظل وأنت في الشمس. فالمال وسيلة وليس غاية، وسيلة، لأن يصل العبد بهذا المال إلى ما يرضي الله عز وجل. ولذلك حتى الإنفاق على نفسك وعلى أبنائك وزوجك، كل هذا فيه أجر لك عند الله عز وجل. ولذلك لا بد للمسلم إذا أراد أن ينفق على أبنائه، أن يشتري شيئا لبيته، أن يحتسب أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. ولذلك نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس احتسبوا أعمالنا، من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. فمن منا إذا ذهب إلى السوق أو السوبر ماركت ليشتري يعني أشياء للبيت أو لأبنائه أو لنفسه، يحتسب أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل، فله أجر في ذلك. ثم قال عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة. كلا، وهذه كلمة ردع وزجر. لينبذن يعني يطرحن في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء النار، وهذا فيه يعني إبطال ما كان يتوهمه هذا الذي يجمع المال ويهمز الناس ويلمزهم بقوله وفعله، هذا المغرور، أن في ظنه أو حسبانه أن ماله سيخلده في هذه الدنيا. الله عز وجل عليه قال: كلا، وهذه كلمة ردع وزجر. لينبذن يعني لا يطرحن في الحطمة. النبذ هو الطرح للشيء والإلقاء به مع التحقير والتصغير من شأنه كما ذكر المفسرون. والحطمة من الحطم، وهو كسر الشيء بشدة وقوة. يقال يعني رجل حطمة إذا كان شديدا في تحطيمه وكسره لغيره. والمراد بالحطمة في هذه الآية النار الشديدة الاشتعال، النار الشديدة الاشتعال، وهذه النار لا تبقي على شيء إلا أحرقته، لا يعني لا يمر بها شيء إلا أهلكته وأحرقته. فالمعنى لهذه الآية: كلا لينبذن في الحطمة، يعني ليس الأمر كما زعم هذا الهماز اللماز من أن ماله الذي جمع سيخلده في هذه الدنيا، بل إن الحق والصواب أنه سيطرح بسبب أفعاله القبيحة التي قام بها في الدنيا من الهمز واللمز والغيبة والنميمة جمع المال وتعداده وعدم الإنفاق في وجوه الخير وإخراج الزكاة كلها أفعال قبيحة. بسبب هذه الأفعال القبيحة سيطرح في النار، هذا هو مصيره ومآله. ومن قام يعني سلك مسلكه سيكون هذا مآله ومصيره، نار جهنم والعياذ بالله. الحطمة اسم من أسماء النار، تحطم كل شيء يلقى فيها لشدة هذه النار ولاستعارها واشتعالها. ولا يعرف مقدار شدة هذه النار إلا الله سبحانه وتعالى، فهي تحطم العظام وتكسر هذه العظام لشدتها واشتعالها، نعوذ بالله من نار جهنم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الحطمة. وما كما ذكر المفسرون هذا أسلوب أو سؤال تهويل وتعظيم، وهذا جاء في كتاب الله كثيرا. وما أدراك ما الحطمة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وغير ذلك من الآيات التي جاءت فيها هذا التعبير من السؤال وما أدراك. فإذا رأى الإنسان هذا السؤال وما أدراك يعرف أن هذا السؤال للتهويل والتعظيم، الذي بعده فيه تهويل وتعظيم، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد وما يدريك ما الحطمة، يعني أي شيء أعلمك بهذه النار وهي الحطمة، هذه التي لا يحيط بها عقل ولا يصل إليها علم ولا يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها جل في علاه. ثم أجاب الله، أجاب عن هذا السؤال وما أدراك ما الحطمة، أجاب الله عز وجل: نار الله الموقدة. الموقدة يعني المستعرة المشتعلة بشدة، فنسبها الله عز وجل إلى نفسه وإلى ذاته، نار الله، لأنه هو الذي خلقها، فهي موقدة يعني مستعرة لا تخمد أبدا، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون فيها غدوا وعشيا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أجرنا من النار، سوداء مظلمة، نعوذ بالله من نار جهنم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هذه النار المشتعلة المستعرة تطلع على الأفئدة، يعني هذه النار تأكل جميع ما في الأجساد حتى إذا بلغت إلى الأفئدة والفؤاد. هؤلاء الذين يعذبون في نار جهنم يخلقهم الله عز وجل خلقا جديدا، فتعود هذه النار فتأكلهم مرة أخرى، كما قال الله جل وعلا: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكلما احترقت جلودهم يبدلها الله عز وجل جلودا غيرها، ثم يتعذبون مرة أخرى في نار جهنم والعياذ بالله خالدين فيها أبدا، هؤلاء الكفار والمشركين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المسلم أن يتذكر هذه الحقيقة، عسى الله عز وجل، يجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن يسأل الله عز وجل أن يقيه من عذاب جهنم. ولذلك الله عز وجل خص في هذه الآية أنها تطلع على الأفئدة وهي القلوب، لماذا؟ قال العلماء لأن الألم، يعني الألم والعذاب إذا صار وصل إلى القلب أو الفؤاد مات صاحبه، يموت صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى. فإذا رأيت يعني أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى ما في قلبك من تعظيم الله ومن محبة الله. فهذه النار تطلع على الأفئدة، يعني تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد من هؤلاء الذين دخلوا النار من العذاب الذي في النار والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، ويقول جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه القلوب التي استقرت في النار والعياذ بالله بسبب هذه الأعمال القبيحة والأفعال المشينة والعقائد الفاسدة من الشرك والنفاق والكفر والعناد. ولذلك على المسلم أن يراقب قلبه، أن يطهر هذا القلب من أسقام القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى القلب السليم هو الذي خلى من الكفر ومن الشرك ومن النفاق ومن الرياء ومن الغل ومن الحسد ومن الكراهية ومن البغضاء ومن الحسد والحقد. فالمسلم لا بد أن يراقب قلبه، أن يطهر قلبه من أمراض القلوب، أن يسأل ربه أن يصلح فساد قلبه. اللهم أصلح فساد قلبي، يكرر هذا الدعاء دائما وأبدا. فإذا صلح قلبه صلحت جوارحه. أما إذا فسد هذا القلب فسدت الجوارح، نقص الإيمان، ربما عقيدته يصيبها خلل بسبب فساد قلبه. ولذلك لا بد أن نراقب قلوبنا، لا بد أن نراقب قلوبنا وأن نصحح نياتنا، وأن نعلم أن الموت يأتي بدون استئذان، يأتي بغتة، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إنها عليهم مؤصدة، هذه النار على هؤلاء الذين استكبروا وتجبروا وهمزوا الناس واغتابوا الناس، هذه النار عليهم مؤصدة، يعني مغلقة مطبقة لا يخرجون منها ولا يستطيعون الفرار أو الهرب من هذه النار، كما قال جل وعلا في سورة السجدة ويخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة ومطبقة لا يستطيعون أن يخرجون منها ولا أن يفرون منها ولا يهربون، في عمد ممددة. عمد يعني جمع عمود، أكثر من عمود، ممددة مطولة طويلة، قد أطبقت عليهم في نار جهنم وأغلقت عليهم هذه العمد، تمد على أبواب جهنم. وهذا يدل على شدة الإطباق وعلى شدة الإحكام والإغلاق، ويدل أيضا على تأكيد أن أنهم لا يرى الخلاص بأنفسهم من نار جهنم ولا الهرب، فهذه الأبواب أطبقت عليهم وشدت بأوتاد من حديد فلا يفتح عليهم باب والعياذ بالله، ولا يدخل عليهم أحد. فتأمل لو أن إنسانا كان في حجرة أو في سيارة واشتعلت عليه النيران في هذه الحجرة أو في هذه الغرفة أو في هذه السيارة أو في هذه هذا الطابق أو في أي مكان، وليس له مخرج أو مهرب، الأبواب كلها مغلقة، ماذا سيكون حاله؟ سيصبح في حسرة عظيمة. هكذا في النار والعياذ بالله، عليهم مؤصدة مغلقة مطبقة في عمد ممددة. هذه النار مؤصدة. ممدودة على جميع النواحي والزوايا، لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها أبدا، أو الهروب أو الفرار. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر من هذه الصفات الذميمة، عيب الناس بالقول أو الفعل، همزهم لمزهم غيبتهم، الحرص على المال وجمعه وعدم إنفاقه في وجوه الخير، هذه كلها صفات ذميمة ينبغي للمسلم أن يحذر منها. فبعض الناس يجمع هذا المال كأنه خلق للمال، خلق ليخلد في هذه الدنيا، وأنه لن يغادر هذه الدنيا ولن يبعث للحساب والجزاء أو الجنة أو النار. فمن كانت هذه صفاته الهمز واللمز وجمع المال وعدم الإنفاق في وجوه تنقص من الناس، فإن جزاءه نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك تجد بعض الناس يرى أن قيمته وقدره عند الناس لا يكون إلا بجمع المال، ومن ثم يتعالى على الناس، فهذا قد هدده الله عز وجل بالويل والعذاب الشديد ينتظره، وينتظر كل من يسب الناس ويقع في غيبتهم ويعيبهم بما ليس فيهم. فالمؤمن ليس بالطعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذه الأمور وأن ينزه نفسه من سفاسف الأمور في الأقوال والأفعال. والله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، ولنعلم أن المال نعمة من الله، لكن المال الصالح هو الذي ينفع صاحبه، الذي اكتسبه من مال من طريق مشروع ومن حلال وأنفقه فيما يرضي الله عز وجل. أما البخيل بالمال الشحيح المتعالي على العباد فهذا قد توعده الله عز وجل بنار متقدة مشتعلة تحرق جسمه، بل تصل إلى فؤاده إلى قلبه، وهذه النار مغلقة عليه، يكون حبيسا لها أو حبيسا فيها أبد الآبدين، نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم أصلح فساد قلوبنا، وطهر ألسنتنا من سيء الأقوال، واستعملنا فيما يرضيك عنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وضيع عنكم.